آله المأمين. قلنا في الجلسة السابقة أنه بقي هناك بعض المطالب أفادها في الكفاية رضوان الله عليه، ولنحاول نستفيد من محضره الشريف قدس سره. قال ملخصا أما خصوصية العبارة فنتركها لكم، هذا أنتم فرسان وهذا الميدان إن شاء الله تعالى. نحن نأخذ لب مطلبه ونبدي بعض الملاحظات حيث نرى أنه يحتاج إلى الملاحظات. فملخص كلامه كل ما عاد في خصوصيات التعبيرات عبارة، ولأنه دخل شيء في المأمور به يقول يتصور على أنحاء، قد يكون هذا داخلا في قوام ماهية المأمور بها فيكون جزء المؤثر، يعني له دخل في التأثير، وقد يكون ملحوظا خارج المأمور به ولكن يكون من بواسطة ذلك الأمر الخارجي تحدث خصوصية في المأمور به، وكل منهما هذا إما أمر وجودي أو عدمي، فيكون ما هو داخل في المؤثر فهو الجزء سواء كان أمرا عدميا أو كان أمرا وجوديا، وما كان خارجا عن المهية هذا فهو شرط سواء كان أمرا وجوديا أو أمرا عدميا. وقد يكون ذلك الأمر الخارجي معقودا على نهو ليس له تأثير في إعطاء خصوص في إعطاء هذا خصوصية أو وصف للماهية مع المأمور بها، بل يكون يؤتي تشخصا خاصا للمأمور به، هذا إذن يدخله في الشرط. وقد يكون هذا الشيء الملحوظ داخل المأمور به أو خارجه هذا يكون له دخل في تشخص هذه المهية، وهذا التشخص لا يكون داخلا في سميم المهية هذا، بل يكون موجبا لمزية أو لمنقصة في المأمور به. هذا القسم الأخير لا يعد لا شرطا ولا جزعا، بل يكون هذا وسيلة لكسب المهية لكسب التشخص لكسب المزية أو موجبا لإكساب المنقصة للمأمور به. هذا ملخص كلامه الشريف بل الذي جاء به في المقام. لنا خصوصا في تعريفه لجزء المأمور به ملاحظة، جعل الجزء هو ما يكون له تأثير مع باقي الأجزاء المهية في تحقيق المأمور به، في تحقيق الأثر من المأمور به، هذا معنى تعريف الجزء، هذا غير واضح. أما أولا فهو يأتي إذا كان على أثر هذا للمأمور به شيئا أجنبيا عن المأمور به، على ما قرر هو قدس سره في مقام تصوير الجامع بين هذا أفراد الصحيح، فقال إنه من وحدة الأثر المترتب على ماهية المأمور بها نستكشف وحدة المؤثر. فهناك ما قد نزع إشكالاتنا هناك على هذا الأساس يأتي، فإنه الماهية معلفة من أمور متعددة يكون له تأثير للمأمور به تأثير في تحقيق تلك الماهية ماهية الأثر الذي يترتب على المأمور به. وقد نفينا هذا التعريف هذا التصوير هناك، هذا أولا. وملاحظة أخرى في كلامه الشريف هو جعل جزء هو ما له دخل في تأثير، يعني في إخراج الأثر من العدم إلى الوجود، ومعلوم هذا المعنى إنما يثبت لأمر وجودي ولا يمكن أن يثبت لأمر عدمي، فكيف يمكن أن يكون الجزء قد يكون أمرا وجوديا وقد يكون أمرا عدميا. فعلى هذا فالجزء والعدم لا يؤثر أبدا. فإذا الصحيح في تصويرهم هذا معنى الجزء للمأمور بهم، هذا ما قلنا في الدورة السابقة هنا، وقلنا في بحثه هذا في بحثه في البحث حول أن الأحكام الوضعية مجعولة أو ليست مجعولة، هناك في أواخره في تنبيهات الاستصحاب هناك جبنا تعريف للجزء المأمور به، وهو أن المولى الذي بيده هذا التركيب وإنشاء الماهيات الاعتبارية إن أخذ عدة أمور وجعل هذه الأمور هذا على نسق معين الذي أراده المولى، ثم صبغ على تلك المجموعة من الأمور عنوان واحد، ثم بعد وضع ذلك العنوان عنوان واحد على مجموعة بلها وجه الأمر إلينا بذلك بتلك المجموعة، وبتلك كل الأفعال التي أخذت هذا في عالم الاعتبار هذا تحت ذلك العنوان كعنوان الصلاة عنوان الصوم ونحو ذلك هذا يعبر عنها بالجزء. فعلى هذا الأساس نحن لم نربط تعريف الجزء بالأثر كما ربط هو رضوان الله تعالى عليه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تعريفه الشريف للجزء ينحصر في الماهيات المأمور بها ولا تعم الماهيات ماهية المعاملات. ماهيات المعاملات بنفسها لا تكون مأمور بها، نعم قد تكون مأمور بها لصدق عنوان آخر عليها، مثلا هذا يجب على الإنسان كسب المال لنفسه ولعائلته، ولا يعرف كسب المال إلا من طريق البيع والشراء والتجارة مثلا، فعينئذ يجب عليه أن يتجر، لكن لا بعنوان البيع والشراء وجب عليه، بل بعنوان أنه الطريق الوحيد لكسب المال الكسب الواجب عليه، فيكون هذا الفعل مأمور به بطبق عنوان آخر لا بنفسه. بل قد يكون مثلا أفرضوا هذا بلد مدينة إسلامية مفتكرة إلى بضاعة معينة، وكل فهنا يجب على عامة المسلمين هذا شراء تلك ما هي تلك الحوائج للمسلمين من باب بلها هذا التكليف ومن باب واجب الكفاية وإنعاش بلد الإسلامي، أيضا يكون بعنوان التاري لا بنفس التجارة بعنوان التجارة. فإذا هذا لما أخذ في تعريف الجزء أن يكون داخلا في المأمور به هذا قد حصر هذا تعريف الجزء في الواجبات، هذا ولا يشمل تعريفه للمعاملات، بخلاف التعريف الذي عرضنا في خدمة إخوتنا نعجي الله فإنه ينطبق على الواجبات وعلى المعاملات. إذن لأنه قلنا هو جزء من معية اعتبارية داخل في المعية اعتبارية، هذا شيء ملاحظة. ثم ما أفاده هذا من أنه إذا كان شيء خارجا وكان له دخل في حدود خصوصية في المأمور به هذا يعبر عنه بالشرط، هذا الذي أفاده في المعنى الشرط أيضا غير واضح. إن كان له اصطلاح خاص لكلمة الشرط هو نسلم له، كل إنسان له حق أن يضع مصطلحات لتوضيح مقاصده الشريفة وإيصالها إلى الآخرين، ولكن إن قلنا بأنه في مقام اتباع هذا على المصطلحات فنقول الشرط في الاصطلاح هو الذي هو جزء العلة والذي يكون له دخل فقط في تمهيد الطريق للمؤثر في إلى أثره، مثلا هذا النار هذا مقتضي للإحراق والحطب يحترق، هذا وما هو الشرط؟ شرط مهادات بين الحطب وبين النار، هذا هو الشرط. وهذا هذه المحاضات لا تؤتي خصوصية أو تشخصا للمهية مهية النار ولا لمهية الحطب، بل إنما يمهد الطريق للمقتضي وهو النار وهي النار. هذا إلى التعثير، الشرط هو هذا. فعليه رضوان الله تعالى عليه أن يأتي بتعريف الشرط الذي يتلاعب مع مصطلحات القوم. ثم ملاحظة أخرى فيما أفاد رضوان الله تعالى أخيرا، أنه قد يكون هناك شيء خارج من حقيقة المأمور به، ولكن هذا الشيء هذا قد يوجب مزية هذا في المهية أو منقصة في المهية، وهي غير داخلة في أصل المهية. كأن المهية لها كيان، وهذا الكيان يتحقق هذا مع هذه المزية ومع تلك المنقصة، وهذه الأمور الخارجة عن بل عن المهية موجبة لتشخص المهية، هذا لخصوصية خاصة. هذا هم غير واضح. أنت تقول أنه غير داخل، هذا غير داخل في المهية، ثم تقول أن تشخص المهية تكون بهذه الأمور، وتشخص هو مسابق للوجود. فمعنى ذلك أنت تريد تعترف بأن هذه الأمور محققة لوجود هذه المهية. لما قلت التشخص يعني قلت وجود هذا، ومع ذلك تقول لا ربط له بالمهية، هذا نحو من التحفظ في كلامك الشريف. فإذا الصحيح أن نوضح هذا المطلب ببيان آخر، وهو ملخصه أنه المهية لها أجزاؤها وشرائطها كما هذا هو معلوم، ولكن هناك أمور أخرى يندب إليها المكلف إما بنحو الفعل أو بنحو الترك، وتكون هذه الأمور مفيدة للعبد فائدة إضافية خارجة عن فائدة المهية، وتلك الأمور تتحقق واسعة. مثلا هذا تسبية الزهراء سلام الله عليها بعد الصلاة ونحو ذلك، كون الصلاة مثلا عند رأس أمير المؤمنين سلام الله عليه، قرب أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو نحو ذلك، هذا الخصوص أمور. فإن هذه الأمور كون المصلي في المكان فلاني، كون المصلي متعمما، كون هو مثلا كذا، هذه تفيد فوائد إضافية خارجة عن فائدة أصل المحيا. هذا وهذا الذي يكون تعبيرا الصحيح والعلم عند الله تعالى. وما إلى هنا نتفي كلامنا عن البحث فيها الصحيح والعام، وقد أطلنا، والبحث حسب تحقيقنا لا يرجع إلى محصل، لأنه يحتاج إلى تصوير الجامع والماهيات الاعتبارية، وهو غير معقول. هذا برهانا هذا فهذا البحث، لكن مع ذلك بحثناهم. هذا كعادتنا قلنا في مدروس لابد أن تطرح آراء المعروفة، هذا حتى يكون المجال بحث علمي على المفتوح. ثم ندخل في بحث الاشتراك. قالوا لا شك في الإمكان الذاتي في الاشتراك اللفظي، وإنما الكلام عندهم في الإمكان الوقوعي، إمكان ذاتي ثابت. علق عليها شيخنا المشكيني على الله درجاتي في عليين، قال الإمكان ذاتي ثابت إذا قلنا بأن دلالة الألفاظ على المعاني وضعية ناشئة عن الوضع والجعل، وأما إن قلنا بأن الدلالة ناشئة عن ذات اللفظ، فإن هذه ذات تقتضي دلالة على هذا المعنى. أنت تقول اشتراك كيف يمكن؟ فلا إمكان ذاتي بناء على هذا الرأي السخيف المنسوب إلى بعض العلم، هذا وهو رأي القائل بأن دلالة الألفاظ على معاني ذاتية. قلنا لا، هاي ملاحظة الشيخ المشكيني غير واضحة علينا، لأن هذا يأتي إن كانت دال ماهية بسيطة تمام البساطة، بحيث لا تتصور فيه جهة دون جهة، وهذا النحو هذا من الوحدة والبساطة منحصر في ذات الباري جلت عظمته فقط. بلى. وعما إن كانت الذات لها اعتبارات وبلى فيمكن أن تكون هذه الماهية هذا لها آثار متعددة بلعادات متعددة. فالنار هذا تعطي الضوء تعطي حرارة وتحرق، هذه ثلاث آثار ثابتة للماهية، فلما لا تكون للفظ واحد هذا دلالة ذاتية على أكثر من معنى. ما المعنى من حليك؟ فإشكال مشكيني أنه بحث في الإمكان الذاتية لا نحتاج إليه بناء على أن الألفاظ دلالتها على المعاني جعليتون، وإنما أما إذا كانوا كلنا ذاتيتون فالإمكان غير ثابت، إمكان ذاتي غير ثابت غير واضح مع فاض المشكيني فتصلى روح طائرة. هذا وللكلام المطابعة إن شاء الله والحمد لله بالعالمين.